نواقض الإسلام، والنواقض جمع ناقض مأخوذ من نقض. النقض هو ضد الإبرام، كما في قوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. والمقصود أن الأمور التي تبطل الإسلام وتهدم الإسلام وتخرج صاحبها من الإسلام، منها الناقض الأول الشرك بالله في عبادته، ويدخل تحت ذلك الصور سنبينها. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هو جعل شريك مع الله تعالى في ربوبيته وإلهيته أو في إلهيته، والغالب هو الذي يحصل هو الشرك في الإلهية. وصاحب الشرك تحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. وهذا الشرك محبط لجميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك بالله تعالى ينقسم إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار إذا لم يتب إلى الله قبل موته. وهذا الشرك الأكبر في جانب الإلهية هو صرف شيء من العبادة لغير الله. وبعض العلماء يقسمه ويقول هناك شرك في الدعاء، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة. فشرك الدعاء يعني أن يدعو غير الله، كأن يدعو ميتا أو غائبا، يعني يا فلان يا بدوي يا حسين افعل لي كذا وارزقني كذا ونجح أولادي، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وشرك الطاعة هو مساواة غير الله في التشريع، في التحليل والتحريم، كما جاء في حديث في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وجاء تفسير ذلك في حديث عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت يقرأ في هذه الآية فقلت أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ما عبدوا الأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وأما شرك المحبة فهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أشد من ذلك، كما قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. النوع الثاني هو الشرك الأصغر، وهو ما ورد في الشرع تسميته بأنه شرك، ولكن دل الدليل على أن صاحبه باق على الإسلام، إما أن يدل دليل آخر على أنه مسلم، أو يدل الإجماع على أنه مسلم، أو يصرح الصحابة بأنه شرك أصغر، أو يبين الحديث نفسه أنه شرك أصغر. الشرك الأصغر لا يستهان به، بل هو أكبر من الكبائر. وبعض أهل العلم يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر، يدخل في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما معنى أنه لا يغفر؟ يعني أن الإنسان إذا لم يتب منه فإنه سيعذب قطعا، بخلاف الكبائر الأخرى إذا لم يتب منها الإنسان فإنه يكون يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. فالشرك الأصغر أمره عظيم جدا. الشرك الأصغر هذا على نوعين، شرك ظاهر وشرك خفي. والشرك الظاهر إما أن يكون في الأقوال وإما أن يكون في الأفعال. فمن الشرك في الأقوال الحلف بغير الله، ولهذا جاء في حديث الترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك. ومنها قول الإنسان ما شاء الله وشئت، بعض الناس يقول أنا معتمد على الله وعليك، وهذا من الشرك الأصغر. ما شاء الله وشئت، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال ما شاء الله وشئت، فقال ويلك أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وأما شرك الأفعال فمن ذلك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء. والناس بعض الناس اليوم يضع في يده شيئا هكذا حلقة، يقول هذه حظاظة تجلب الحظ. وكانوا في الجاهلية يضعون حلقة يزعمون أنها للشفاء من الواهنة من المرض. ومن ذلك تعليق التمائم، أن يعلق شيئا لدفع العين. بعض الناس يضع في سيارته كف هكذا كف خمسة أصابع يزعمون تدفع العين. بعضهم يضع أكرمكم الله نعلا يقول تدفع العين. القاعدة في ذلك أن من زعم أن هذا الشيء يدفع العين ولم يكن كذلك فقد جعل ما ليس سببا سببا. هناك شرك خفي وهو في القلب ومنه الرياء، أن يعمل الإنسان لغير الله عز وجل. وقد جاء في الحديث في المسند أحمد: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الرياء له أقسام وهو محبط للعمل، لكنه أقسام كثيرة. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع علوم الحكم أقسام الرياء، فقال: أولا، إذا أنشأ العبادة من أصلها لغير الله، هذه حابطة، بل هذا يصل به إلى الشرك الأكبر عياذا بالله، وهذا كفعل المنافقين فإنه لا يفعل العبادة لله. حالة الثانية: أن يكون العمل لله ولكن يشاركه الرياء من الأصل، يقوم يصلي ركعتين لله ولكن أيضا يلاحظ وجود مثلا الشيخ أو الأستاذ، فيريد أن يريه أنه يصلي، فمن أصل العبادة دخل الشرك لله ولغيره. قال ابن رجب: النصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه. الحديث القدسي كما في صحيح مسلم قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يستفيد شيئا. الحالة الثالثة: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء. رجل قام يصلي لله ثم لما دخل الناس حوله جاءه الرياء، وهذا فيه تفصيل يقول: إن كان خاطرا ودفعه فلا يؤثر عليه بغير خلاف. يعني جاءته خاطرة أن يحسن الصلاة لأجل الداخل، ثم تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى فصرف هذا الخاطر فلا يؤثر عليه. أما إن استرسل معه، استرسل مع خاطر الرياء، أصل العمل كان لله ثم دخل عليه الرياء، فهل يحبط عمله أم يجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير وغيره، ويرجى أنه يثاب على أصل عمله. لما ذكره أهل العلم أن ترك الإنسان للعبادة خشية الرياء رياء. المطلوب أن تعبد الله ولا تلتفت للمخلوق، لأن المخلوق لا يساوي شيئا، ولكن أن يكون الإنسان يقول: لا، أنا لا أقوم أصلي الآن لأني لو صليت سأكون مرائيا. إذن أنت تراعي الناس وهم في خاطرك، وهذا هو الرياء. ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. معنى ناقض ثان مهم، وهو: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ما معنى صحح مذهبهم؟ أن يقول: هذه كلها مذاهب تؤدي إلى الله، وأن أهلها يذهبون إلى الجنة لو أحسنوا في أعمالهم. هذا موجود اليوم، من يصحح مذاهب اليهودية والنصرانية. لكن هذا الناقض فيه تفصيل، لأن بعض الناس توسع في هذا. ما معنى توسع في هذا؟ بعض الناس ضل في هذا، فربما مثلا اعتقد أن هذا المسلم ارتد وقال هذا المسلم أصبح كافرا، ثم يرتب على ذلك فيقول: من لم يكفر هذا الكافر فهو كافر، ويتسلسل، وهذا ما يسمى بسلاسل التكفير. فنحن نقول: عندنا تفصيل، عندنا كافر أمره بين واضح كاليهودي والنصراني، فهذا كفره بين، فمن شك في كفره أو صح مذهبه فهو كافر، إلا أن يكون جاهلا جهلا يعذر به، رجل حديث عهد بالإسلام فما يعلم أن هذا، أو ناشئ في بادية بعيدة فهو مسلم لكن لا يعلم أنه لا بد من اعتقاد كفر غير المسلمين. على كل، الكلام في المعينين له ضوابط، لكن من حيث التأصيل الذي يشك في كفر اليهود والنصارى أو الشك في كفر اليهود والنصارى والملاحدة كفر. لكن النوع الثاني إذا كان المقصود بالكافرين أي أناس من المسلمين يقعون في نواقض الإسلام، رجل مثلا من ينتسب إلى الإسلام ولكنه يصرح بشيء من الردة، يفعل شيئا من الكفر، فمن لو جاء آخرون فلم يكفروه فهل يكفرون بذلك؟ هذا هو الكلام الذي لا بد، هذا من الكلام الذي لا بد أن يضبط. أما المسلم إذا لم يكفر هذا فإنه لا يكفر مباشرة حتى يبين له حاله، أن يبين له أن هذا رجل كافر واقع في الكفر، وإلا لأدى ذلك إلى تكفير هذا ثم هذا ثم فمن خفي كفره، من خفي كفره فلا يكفر الشاك فيه حتى يبين له حاله. والقرآن قد دل على معنى مهم في هذا، أن الصحابة اختلفوا في تكفير بعض الناس الذين لم يهاجروا إلى المسلمين. قال الله سبحانه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا. حكم الله بكفر المنافقين ولكن لم يكفر من توقف فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية الأمر أن نقول أيها الإخوة، غاية الأمر أن هذا ناقض من النواقض، من لم يكفر المشركين أو الشك هذا ناقض من النواقض، ونحن نقول في جميع النواقض إنه لا يكفر من وقع فيها إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. من هذه الشروط أن يكون عاقلا وأن يكون مدركا وأن يكون عالما بالكلام الذي سيقوله، ومن الموانع أن يكون جاهلا جهلا يعذر به، أو أن يكون متأولا، أو أن يكون مكرها إلى غير ذلك. فالحذر من التسرع في تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر، بل الحذر عموما من إطلاق الكفر على معين من المعينين، فإن هذا إنما مرجعه إلى أهل العلم لا إلى عامة الناس.